Hakim.
أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث خلصت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية إلى أن لقاح فايزر أثبت فعالية ضد السلالات الجديدة من فيروس كورونا. وحسب الدراسة المنشورة في دورية ريسيرش سكوير والتي لم تتم مراجعتها بعد من قبل علماء آخرين، وجد الباحثون أن اللقاح يحفز جهاز المناعة لدى الإنسان ويجعله يستجيب بقوة ضد سلالتي كورونا الجديدتين اللتين اكتشفتا في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا. في خبر آخر، رجحت مديرة الهيئة الأوروبية للصحة أندريا أمون الجمعة فرضية بقاء فيروس كورونا بين سكان العالم لفترة طويلة. وقالت أمون في تصريحات صحفية إن على العالم الاستعداد لفرضية أن فيروس كورونا سيبقى بيننا لفترة طويلة، فبقاء الفيروس هو الأكثر ترجيحا حسب ما نقل موقع يورونيوز الأوروبية. كما أشارت إلى أن الفيروس بدا وكأنه تكيف بشكل كبير مع الإنسان. في تطورات فيروس كورونا عالميا، وصل عدد وفيات هذا الوباء حول العالم حتى الآن إلى أكثر من 2,407,000، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 109,100,000 بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في حين وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى ما يزيد عن 61,300,000. في سوريا، حيث وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا إلى 21,078 إصابة، توفي منها 407 حالات، وارتفع عدد المتعافين إلى 17,331 بحسب مديرية الصحة الحرة في محافظة إدلب. أما في مناطق سيطرة النظام فارتفعت أعداد الإصابات إلى 14,906، وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام وصل عدد الوفيات إلى 981 وفاة. وفي مناطق شمال شرق سوريا، ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 8,571 حالة مؤكدة، منها 303 حالات وفاة و 1,233 حالة شفاء. وننتقل معكم مستمعين إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم، والتي سنتحدث فيها عن التهاب المفاصل وتفاصيله وأساليب الوقاية منه. لينضم إلينا الدكتور خليل المشعل، استشاري في أمراض العظام والمفاصل، عبر الهاتف من تركيا. أهلا بك دكتور خليل.
أهلا وسهلا فيك، شرفت أستاذي. أهلا وسهلا فيكم.
حياك الله دكتور. بداية، لو ذكرت لنا ما هو التهاب المفاصل وما هي المناطق في الجسم التي نطلق عليها اسم المفاصل؟
أهلا وسهلا فيك وشكرا فيك ومستمعينا. أول شيء، بداية، التهاب المفاصل، خلينا نعرف أول شيء شو هو المفصل. المفصل هو عبارة عن التقاء عظمين من أي عظام الجسم، وبالتالي تعمل في حرية الحركة يعني مثل أي مفصلين. بس المفاصل تقسم لقسمين، مفاصل ثابتة ومفاصل متحركة. كل مفاصل الجسم متحركة باستثناء مفاصل الجمجمة، اللي هاي من النادر في حد يعرفها. بس المفاصل الشائعة ذكر عند العالم هي مفاصل مثل مفصل الركبة، مفصل الكتف، مفصل الذراع. هذول التقاء أي مفصل يعني عظمين طويلين، وبالتالي تعمل الحركة. الالتهاب المفاصل تعريفا هو عبارة عن مرض يصيب أي مفصل من مفاصل الجسم نتيجة. وطبعا الالتهاب يقسم لقسمين، التهاب مفاصل التنكسي هو الأشع، هنسميه أوستروأرثرايتس، والتهاب مفاصل الروماتيزمي الروماتويد أرثرايتس. وطبعا لهم أشكال وأعراض نحكي فيها هلا شوي.
ما هي الأسباب الرئيسية والعامة التي تؤدي إلى التهاب المفاصل دكتور؟
مثل ما قلنا أنه التهاب المفاصل قسمين، التهاب مفاصل تنكسي هذا أهم سبب له هو العمر، وبعدين العادات الصحية السيئة، وثالثا العمل أو النظام الحياة خلال الشباب نتيجة الجهد الشديد، نتيجة الوقف الشديد، نتيجة العادات السيئة. أسباب التهاب مفاصل روماتيزمي هذا له من أشياء أمراض عند بالمجتمع، يعني أسباب الجنس الإناث، أشياء العمر، كل ما تقدم الإنسان بالعمر بالزيت الحالي، بعدين العادات الغذائية إلى دور كبير بهذا الموضوع، وفي قصة وراثية قد تكون بالعائلة كمان بزيد نسبة ظهور هذا الالتهاب المفاصل الروماتيزمي اللي هو الروماتويد أرثرايت.
نعم، أيها يعد الأكثر شيوعاً دكتور؟
أكثر أنواع شيوعاً بالنسبة إذا أخذنا الالتهاب المفاصل التنكسي هو أشهر مرض في العالم، طبعاً هذا لأنه حالة فيزيولوجية بدنا نصاب فيها كل البشر، ولكن تختلف فترة الظهور، فكل ما كان الإنسان مثلا يتبع عادات صحية جيدة، كل ما كان الإنسان عمله مكتبي، كل ما يكون الإنسان مهتم بنشاطه بصحته بمراجعته الدورية للأطباء، هذا بيأخر ظهور الأعراض، ولكن هو بده يظهر ولكن بفترات متأخرة. ولكن إذا كان المريض يعني أعماله مجهدة، أعمال تطلب تعب وجهد، هذا راح يسرع بظهوره، هذا من ناحية التهاب المفاصل التنكسي. أما هذا هو الأشياء. النوع الثاني هو ذاك المرضي الروماتيزمي اللي أقل شيوعا.
نعم، ما هي الأعراض التي تظهر على المصاب، وما هو الواجب فعله في حال ظهرت الأعراض دكتور؟
تمام، هلأ الأعراض التهاب المفاصل التنكسي، أول شيء الألم، هذا رقم واحد، وهو هاي الحالة اللي بتخلي المريض بيراجع دكتوره يعني مباشرة. الشغلة الثانية التيبس، الشغلة الثالثة هي الورم، يعني احنا نسميه الأوديمال. يعني الشغلة الرابعة في قلة نشاط الحركي، وبالتالي ظهور صوت فرقعة من الأصابع يعني أو من المفصل المصاب، هذا بالنسبة للالتهاب مفاصل التنكسي. أما التهاب مفاصل الروماتيزمي أو الروماتويد، هذا له أعراض الحرارة، يعني هذا ما بيظهر بالنوع الأولاني، يعني الحرارة، الإحمرار، التيبس، انتباج المفصل المصاب، وبالتالي تحدد الحركة، وآخر شيء هي تشوه شكل المفصل. هذول الأعراض اللي تظهر نتيجة عند الطرفين يعني.
نعم، بالنسبة لطرق الوقاية المتبعة للحد من الإصابة بالتهاب المفاصل دكتور، ما هي وكيف يمكن حمايتها عند حمل أوزان ثقيلة خصوصا لمن يعمل بذلك؟ وأيضا يعني ذكرت لنا أن بسبب سوء بعض العادات أو يجب أن يكون هناك عادات صحية، لو ذكرتها لنا.
هلا الاعراض، خلينا نحكي شلون نمتنع او نقلل من نسبه الاصابه. هلا بالنسبه للالتهاب المفاصل التنكسي، يعني اول شيء يعني الوقايه تجنب العادات الصحيه السيئه، اللي هي مثلا انا كطبيب خلال ممارستي بالحياه اليوميه دائما بقول لهم للعالم انه تجنب التربيع والقرفصاء، انا اعتبر ان هدول العدو الاول للركبه. الشغل الثاني مراجعة الطبيب في أسرع وقت ممكن عند ظهور أي عرض من الأعراض اللي ذكرناهم سابقا، مجرد ما يصير ألم، مجرد ما تحس أنه المفصل انتبج، مجرد ما تحس أنه صار في صعوبة بالحركة، مجرد ما تحس أنه في شيء غير طبيعي خلاص. الممنوع الشغل اللي أنا بحب نبهها للعالم، يعني جوز ما ذكرت أنه ممنوع تأخذ مسكن بدون رأي طبيب. يعني هلا في كتير شغلات، في مرضى خلاص بيراجعوا صار في ألم، أخذ حبة مسكن، أخذ حبة بروفين، وقال لك خلاص. هذا بالعكس، أنت هون تكون عم يزيد المشكلة ولكن أنت ما أنك حاسس. لما يجيك المريض يكون مرحلة متأخرة، وبالتالي تكون فرص نجاح العلاج تكون أقل. هلا بالنسبة لموضوع الأوزان وحملة، هاي كمان نبه عليها. هلا في كتير عالم لما بدأ تحمل وزن الأرض أو تحمل وزن ثقيل، يعني بتحني الظهر للأمام وبتشيل. هلا هون راح يصير الحمل 80% منه على الركبتين وجزء على أسفل الظهر، وبالتالي كمان هذا يفوتنا من موضوع آخر اللي هو فتق النواة اللبي أو كذا. فالنصيحة إنه ينزل المريض، لازم ينزل كله بيأرفص على الأرض، وبيحمل الوزن بيطلع كله بالعمود الظهري والركبتين باتجاه الأعلى. هاي معلومة مهمة كثير عالم مشان ما تصير معه مشاكل لاحقة.
نعم، بالنسبة لطرق العلاج المتبعة عند الإصابة دكتور، ما هي وفي حال عدم توفرها في المناطق التي لا تصلها الأدوية مثلا، كيف يمكن التعويض عنها قدر الإمكان؟
أهم خطوة مثل ما قلنا، في حال كان يعني ما بتوقع يعني في مكان هلا في العالم ما في نوصل، يعني خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، الواتس، الاتصال، يعني أقل دائما استشارة الطبيب في حال يعني تمكنهم. يعني أهم شيء يعني رقم واحد نحن عندنا بالطب الجراحة العظمية، أنه تثبيت المفصل عند أي ألم، ثبت المفصل عكس ما هو شائع. يعني احنا بيجينا كثير على ايادي انه والله دكتور قالوا لي حرك المفصل مشان ما... لا خطأ، مجرد ظهور الألم بأي مفصل من مفاصل الجسم دليل هناك في أذية، في تخرب، في مشكلة، يجب تثبيت المفصل. هاي رقم واحد، مجرد ما ثبت المفصل 50-80% من الحرق من الألم خف. الشغل الثاني، مسكن ألم مبدئي أو مؤقت لحين ما رجعت الطبيب. بالنسبة للمناطق اللي ما فيها دواء أو كذا، يعني هاي راح يكون هون العلاج ضرب من ضروب المستحيل، ما فينك توصل المعلومة لأنه هذا بدك تشخص شو هو المرض وبالتالي تعرف نعم. شو هو الحل تبعه. فبالمجمل يعني انا ما بعرف في مناطق انه ما بيوصل دواء، يعني ما عندي نعم. معلومات انه مثلا حتى مخيمات اهلنا بالشمال وكذا متوفر منظمات متوفر كذا، بالمجمل في حل لازم يكون.
ختاما دكتور، اذا كان هناك اي نصائح او اضافات ترغب في توجيهها للمستمعين؟
اول شيء بتمنى وشيء السلامه للجميع رقم واحد، وشغله ثانيه موضوع العنايه بالعظام او بالمفاصل تتركز بعده امور. رقم واحد مشكله العصر انا اللي هي مشكله الموبايل نتيجه مثلا الساعات الطويله من الجلوس على الموبايل يصير عندنا انحناء العمود الرقبي وبالتالي زياده حمل العمود الرقبي. حتى في شيء اسمه صار حاليا بالطب اسمه مثلا موبايل مثلا انرجي، يعني او مثلا خلينا نحكي مثلا اصابات الرقبي الموبايل، هاي رقم واحد. الشغله الثانيه الرياضه، ممارسة الرياضة بشتى أنواعها طبعا من الجري من الأيروبيك من التمارين السويدية، هدول مشان تقوي العظام. الشغلة الثالثة الابتعاد عن العادات السيئة اللي هي مثلا الجلوس لفترات طويلة والحناء لفترات طويلة، حتى المهن اللي تطلب انه شغل ساعات طويلة وجماعة الخياطة المشاغل كذا، يعني لازم على الأقل يوم واحد بالأسبوع أو يومين كحد يعني أدنى اللي هي ممارسة الرياضة مشان تقوي العضلات مشان. وآخرها اللي هي مراجعة الطبيب عند يعني عند بداية ظهور المشكلة اللي هاي أنا عم ركز عليها، يمكن قد ما عم شوف حالات إنه في كتير مرضى بيجون مراحل متأخرة، يعني طب دكتور شو الحل؟ بقول له أخي أنت جاي بوقت متأخر، يعني إذا حتى إذا بدنا نعالجك راح يكون العلاج ما بيجيب النتيجة المرغوبة فينا، فمراجعة نعم. الطبيب بأسرع وقت ممكن.
أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، الدكتور خليل المشعل استشاري في أمراض العظام والمفاصل، كنت معنا عبر الهاتف من تركيا.
أهلا وسهلا فيك، شرفت وشكرا لمستمعينك.
تكاد تنعدم المساعدات الطبية المقدمة للأهالي في ريف حمال الغربية، حيث تفتقر لنقاط ومراكز طبية بالإضافة للكوادر والأدوية، ما يضطرهم لقطع مسافات طويلة من أجل العلاج. نستمع للتفاصيل حول الواقع الطبي في ريف حمال الغربي في هذا التقرير، ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع.
يشهد ريف حمال الغربي واقعا طبيا مترديا وسط انعدام شبه تام للمساعدات المقدمة لهذا القطاع من قبل الجهات المعنية، والحاجة الماسة لرفد المنطقة بكوادر ونقاط وأجهزة طبية. ويتحدث مصعب الأشقر وهو ناشط إعلامي من ريف حمال الغربي لراديو الكل عن افتقار المنطقة لأبسط الخدمات الطبية وعن حال القطاع الطبي في المنطقة.
طبعا بالنسبة للخدمات الطبية في منطقة الغاب أو ريف حمال الغربي، هذه المنطقة تفتقر لأدنى الخدمات الطبية، سوى متطوع واحد متطوع، وكل ما تعنيه كلمة متطوع من المعنى هذا الشخص يعمل بمجال الإسعافات الأولية البسيطة بما يتوفر لديه. حقيقة هذا الشخص هو متمرس في المجال الطبي ورفض أن يغادر منطقة الغاب، الآن يتوفر له بعض المعدات البسيطة يعمل على الإسعافات الأولية. بأقل الأعداد يتوفر لدينا حوالي 1500 عائلة في المنطقة، جميعهم يعانون من فقدان الخدمات الطبية. إضافة لذلك فالمنطقة اليوم تتعرض لحملة ممنهجة من قوات النظام، هناك صواريخ موجهة من قوات النظام وحلفائها تفتك بالسكان المحليين، إصابات بشكل شبه يومي وسقوط ضحايا بشكل شبه يومي، بدون وجود أي خدمات طبية وبدون وجود أي مركز طبي. أقرب نقطة طبية تبعد على المنطقة حوالي 10 كيلومتر، ناهيك عن خطر الاستهداف المتكرر من قوات النظام للطرقات في المنطقة.
رئيس مجلس محل قسطون في ريف حمال غربي مهند محمد ناسان يتحدث لراديو الكل عن حاجة سكان القرية الطبية بالقول:
قريتنا تعتبر من القرية المنسية والله، وعم يلحون علينا العالم انه يا اخي ليش ما تأمنونا مثلا مضادات حيوية، ادوية التهاب للاطفال، هل حس كونه الجو شتوي كمان مثلا جلسات للرزاز، ادوية مشان الرزاز للاطفال، بفيدون، معقمات، ادوية التهاب.
بدوره يوضح سامر نصار قائد قطاع الدفاع المدني في المنطقة لراديو الكل انواع الادوية التي يحتاجونها.
بالنسبة للأدوية اللي نحتاجها نحن هنا بمنطقة كودو ما في نقاط طبية، ما في صيدليات، ما في كذا. الأمراض السارية مثل مضادات حيوية، أبر روس، حب التهاب، حبوب مسكن، أدوية إسعافية مثل فلاجيل بارول وريدي، فلاجيل وريدي طبعا، سيرومات، شاش، معدات إسعافات أولية، يعني شاش وسيرومات وهالترتيبة هاي.
وفي حديث خاص لراديو الكل يشرح المتطوع الطبي الوحيد في المنطقة باسل نصيف حاله مع النقطة الطبية التي يعمل بها وأبرز احتياجاته.
عندي إمكانيات بس بسيطة ما بتغطي المنطقة، أنا مستلم أنا 4-5 ضياع بتتردد لعندي وما في غير لحالي أو إيد وحدة ما بتصفق، والله وضع مأساوي كتير. أنا اللي بطلبه حصريا عندي إسعافات أولية، وعندي يعني قسم العلاجي مثل أبر التهاب، مثل أبر مسكن، مثل حب التهاب، يعني منطقة مقطوعة. يعني تخيل كان أنا قبل ما أدخل على المنطقة اللي بده يعلق سيروم بدي ينزل على جسر الشغور، منطقة معدومة وما في أحد وما في غير أنا، وأشو عم أحسن عم أجيب لهالعالم عم أجيب صراحة. يعني تخيل إذا بده واحد رزاز طفل صغير بدي ينزل للجسر، شاش ما عندي، يعني إذا جاني عندي هلق عندي ما بقول لك ما عندي، بس يعني على 8 جرح حلولي موجود أخلص الشاش عندي كله.
ويتعرض ريف حمال غربي لقصف متكرر من قبل قوات النظام ما يؤدي إلى حدوث إصابات في صفوف المدنيين، فضلا عن الأمراض التي يصاب بها الأهالي وخصوصا في فصل الشتاء، ما يجعل الحاجة ملحة لدعم القطاع الطبي في المنطقة ورفده بالكوادر المتخصصة والمعدات والأدوية الطبية اللازمة.
وللحديث أكثر عن وضع القطاع الصحي في ريف حمال غربي ينضم إلينا الصيدلاني منور معيوف مسؤول الرعاية الثانوية في مديرية صحة حماة عبر الهاتف من ريف حمال غربي. أهلا بك أستاذ منور.
حياك الله أخي الكريم وأهلا وسهلا بك، وأشكر اهتمامكم في تغطية هذا الجانب في ريف حمال غربي.
حياك الله. بداية أستاذ، كيف تصف لنا الواقع الطبي في ريف حمال غربي الذي يشهد بين الحين والآخر قصفا من قبل قوات النظام؟
في الحقيقة هناك العديد من الصعوبات التي تواجهنا في تقديم الخدمات الطبية في تلك المنطقة، أهمها هو الواقع الأمني السيء للأسف مع استمرار قوات النظام باستهداف المدنيين بشكل مباشر وبشكل عشوائي، واستهدافهم لأي نقطة طبية يتم استحداثها أو حتى سيارة إسعاف تحمل جرحى على الطرقات. الأمر الآخر هو إحجام المنظمات عن العمل في تلك المنطقة وتقديم الدعم لإنشاء مراكز صحية أو مستشفيات في تلك المنطقة باعتبارها مناطق ساخنة ومتاخمة للنظام، وأيضا نقص التمويل الكبير في المرحلة الأخيرة لمديرية صحة حمال التي كانت تقدم جزء من التمويل في تقديم الخدمات الطبية في تلك المنطقة.
نعم أستاذ، ما هي الحالات المرضية التي تسجل في المنطقة بكثرة والتي تواجهون مشكلة في علاجها؟
أخي الكريم، أهم الحالات الطبية والتي ينبغي تقديم العلاج الفوري لها هي حالات إصابات المدنيين في تلك المنطقة الناتجة عن استهداف قوات النظام بشكل عشوائي للمدنيين القاطنين في تلك المنطقة. هذه الإصابات تستدعي تدخل طبي سريع للمحافظة على حياة المريض ريثما يتم إرساله إلى مراكز تخصصية في مناطق آمنة نسبيا. طبعا هناك أيضا حالات ولادات للنساء بحكم وجود عدد من الأهالي مقيمين في تلك المنطقة تحتاج إلى خدمات طبية محددة. أيضا هناك حالات الأمراض الشائعة مثل الجريب، مثل الزكام والرشح وغيرها. وفي المستقبل القريب كما تعلم في بداية الصيف وفي الصيف هناك أمراض التسمم الغذائي الناتج عن تناول بعض الخضروات وبعض الفواكه مثل البطيخ، وهذا النوع من الأمراض يستدعي علاج وريدي، وبالتالي من المفروض وجود مراكز صحية متخصصة وقادرة على إعطاء هذا العلاج بإشراف طبي.
نعم أستاذ، لو حدثنا عن أبرز الاحتياجات فيما يتعلق بالقطاع الطبي في المنطقة، ولماذا لا يتم تقديم أي مساعدات لهذه المنطقة من المنظمات؟
بالنسبة لأبرز الاحتياجات نستطيع تلخيصها بأمرين بشكل رئيسي. الأمر الأول هو التمويل المباشر، والذي يتم من خلال إنشاء المراكز الصحية والمستشفيات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وفق معايير الأمم المتحدة ومعايير منظمة الصحة العالمية. والأمر الآخر هو تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات الطبية لعمل هذه المنشآت. طبعا لا يتم تقديم أي مساعدات لهذه المنطقة بشكل مباشر بسبب الوضع الأمني السيء فيها، فهي مصنفة كمناطق عسكرية تقريبا، لذلك تحجم المنظمات عن العمل فيها باعتبار أنها مناطق غير آمنة للكوادر الطبية التي سوف تعمل في تلك المنطقة.
أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم الصيدلاني. منور معيوف، مسؤول الرعاية الثانوية في مديرية صحة حماة، كنت معنا عبر الهاتف من ريف حماة الغربية.
حياكم الله أخي الكريم وكل الشكر لكم.
تعتبر اللقاحات والتطعيمات ضد الفيروسات الطريقة الأكثر نجاعة في الوقاية من الإصابة بالأمراض، بالإضافة لفائدتها في الحد من انتشار العدوى بالأمراض السارية والمعدية، كما تعتبر من أهم الاختراعات التي وصل إليها العلم الحديث في ميدان الطب. ويعتبر البحث في استراتيجية القضاء على المرض والمكافحة النهائية له عنصرا أساسيا من مكونات المبادرة العالمية للقضاء على مرض شلل الأطفال، ويقدم الأدلة اللازمة لتوجيه الخطوات النهائية للوصول الدائم إلى عالم خالا من شلل الأطفال. نستمع للتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في التقرير الآتي.
اللقاح هو مستحضر بيولوجي يمنح مناعة فاعلة مكتسبة للجسم لمقاومة مرض معين، ويحتوي على وسيط يطابق العضوية المسببة للمرض، ويصنع من سموم الجرثومة المسببة للمرض أو أحد بروتيناتها، فيحرض الجهاز المناعي لمحاربة الجرثومة ويصنع الأضداد لمكافحتها. والأضداد التي يعول عليها الجهاز المناعي في محاربة الجراثيم هي بروتينات تصنعها خلايا الدم البيضاء، تساعد على مقاومة الجرثومة والحد من انتقال العدوى. فالشخص متلقي اللقاح يكون معدياً بنسبة أقل أو معدوم القدرة على نقل العدوى. شلل الأطفال مرض فيروسي معد يسبب إصابة عصبية قد تؤدي للشلل وصعوبة التنفس وفي بعض الأحيان للوفاة، ويشعر المصاب به بعدة أعراض منها الحمى والصداع والقيء والتهاب الحلق والإرهاق وتيبس الرقبة والظهر ووهن في العضلات، كما أنه بعد الشفاء منه يتسبب باسترخاء تدريجي في العضلات ومشاكل مزمنة في التنفس وضمور في العضلات، وينتقل عن طريق المياه والأطعمة الملوثة وليس له علاج. وتتمثل الوقاية من شلل الأطفال بأخذ اللقاح المضاد له في الأشهر الأولى للرضيع، ويؤخذ حقنا في العضل أو عن طريق الفم، ويندرج في برامج التطعيم الروتينية في معظم دول العالم، كما أنه ينصح بإعطائه للبالغين الذين لم يتلقوه في وقت سابق. والجدير بالذكر أن الجهاز المناعي في جسم الإنسان قادر على مواجهة العديد من الهجمات في وقت واحد، وأخذ اللقاحات لا يقلل من قدرة واستجابة الجهاز المناعي.
إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. أطيب التحيات لكم، دمتم بعافية وخير، وإلى اللقاء.